السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، تأتيكم مباشرة من استديوهات قناة الكوثر الفضائية بمدينة قم المقدسة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في التراث الأموي والتراث الإسلامي في قسمه 22 هو موضوع هذه الحلقة من مطارحات. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد في هذه الحلقة. أنا أدخل مباشرة إلى صلب الموضوع، خاصة وأن اليوم الأخوة تكرموا علينا وبدأنا في وقت البرنامج تقريبا. أشرتم في الحلقة السابقة سمحت السيد إلى بعض الأعلام الذين كانوا يقصدون مشاهد الأولياء للتضرع إلى الله سبحانه وتعالى عند قبورهم. نحن نطمح بالإتيان بشواهد أخرى في هذا المجال.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحمد الله تعالى وقفنا في البحث السابق وفي الحلقة السابقة إلى أن أعلام كبار من علماء أهل السنة كأمثال ابن خزيمة وابن حبان وابن حبان كانوا يقصدون مشاهد وقبور الأولياء لا لأن يتوسلوا بهم وأن يطلبوا منهم. ذكرنا هذا الأصل، قلنا السؤال من الله والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه للزمان وللمكان خصوصية تعطي مجالا لاستجابة الدعاء، ترفع احتمالية استجابة الدعاء. لماذا؟ لقيمة وقدر ومنزلة الزمان أو المكان. ولكن هنا لابد أن أشير إلى أصل أعزائي. نحن عندما نقول بأنه الزمان أو المكان، ليس لأصل نفس الزمان أو المكان، وإنما لما وقع في الزمان أو وقع ماذا في ذلك المكان. يعني قيمة المكان وقدر المكان ومنزلة المكان بالذي وقع تلك الحادثة تعطي قيمة ماذا لذلك المكان، وإلا المكان لا فرق هذا المكان عن ماذا؟ عن هذا المكان. ولكن هذا إذا نويت أن يكون مسجدا يأخذ أحكام خاصة، مع أنه قبل ساعة من أن تقفه وتجعله وقفا على المسجدية، ما الفرق بينه وبين مكان آخر؟ لا يوجد فرق النظر. المسجد الحرام عندما وقف فيه إبراهيم وبنى فيه البيت العتيق، هذا المكان عند ذلك أخذ ماذا؟ هذه القيمة والخصوصية الخاصة. وهكذا ذاك المكان الذي قبل أن يبني النبي الأكرم مسجده فيه، أيضا لا فرق في ذلك في المدينة بين ذلك المكان وأي مكان آخر، ولكن عندما صار مسجدا للرسول أخذ قيمته من هذا العنوان. وهكذا المكان الذي دفن فيه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. إذن أعزائي، هذه القاعدة لابد أن تكون محفوظة أمامنا. ولذا وجدنا بالأمس أن هؤلاء الأعلام، بل الأئمة، بل أئمة الأئمة، إمام الأئمة ابن خزيمة يزور من؟ يزور الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، ويتضرع عند قبره. التفتوا، يتضرع إلى الله عند قبر الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لا لأن ذلك المكان له خصوصية، بل لأن ذلك المكان اكتسب الخصوصية، ليست ذاتية كما يقال، وإنما خصوصية اكتسابية جاءت لدفن ولي من أولياء الله. مع أننا نعلم جميعا بأنه الإمام ابن خزيمة أو الإمام ابن حبان لا يعتقدون في الإمام الرضا ما تعتقده ماذا مدرسة أهل البيت في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن يعتقدون أنهم أولاد رسول الله، أنهم من أهل البيت، أنهم من أولياء الله، أنهم من الصالحين ونحو ذلك. وهذا يفتح بابا واسعا لقبور الصالحين، وأنه نعم لا بد أن يكون هناك أصل لا بد أن يحفظ عند الجميع لمن يزور هذه القبور ويتضرع إلى الله عند هذه القبور، أن لا يلزم هناك خلاف الموازين الشرعية. هذه قضية أصل لا بد أن يكون محفوظا لا عند قبور الأولياء والصالحين، بل أي في أي مكان آخر، أن لا يلزم من الدعاء، أن لا يلزم من التوسل، أن لا يلزم شرك لا جلي لا خفي إلى آخره من الأمور. الشاهد الثالث، هذا الشاهد الثالث أعزائي، أنا أحاول أولا أن أقرأ الشاهد، يعني أقرأ سند الشاهد قبل أن أقرأ المضمون، أقرأ السند وأثبت صحة السند وأن الذين نقلوا هذه القضية ليسوا أناس مجهولين، وإنما من أكابر ماذا؟ الثقات، ومن أكابر الذين يعتمد عليهم، وهذه يعطي قيمة احتمالية عالية ماذا؟ للخبر الذي ينقلونه إلينا. فرق كبير بين أن ينقل رواة خبر ولكن الرواة أناس عاديين لا يعرفون شيء، وبين أن ينقل أئمة وعلماء كبار ويعرفون الموازين ينقلون حدثا من الأحداث يأخذ قيمة كبيرة. تعالوا معنا أعزائي إلى النص الذي أريد أن أقرأه، ولكن إلى السند. الرواية أعزائي أو القضية الحادثة موجودة في كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي المتوفى 597 من الهجرة، أيضا قبل من؟ قبل ابن تيمية، لأنه هو قال لا الأئمة ولا الآخرين،
غير ابن قيم الجوزي،
لا نعم. ابن قيم تلميذه، بل أحسنتم، نعم. هذا ابن الجوزي المعروف من العلماء الكبار، ووفاته متوفى 597 من الهجرة. في المجلد الخامس أعزائي هذه عبارته هناك، يقول وأخبرنا، التفتوا من ده يقول؟ العلامة ابن الجوزي ده يقول. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى السند، يقول وأخبرنا من القائل؟ ابن الجوزي. أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا المبارك ابن عبد الجبار، هذا الثاني، قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد العتيقي، هذا الثالث، قال سمعت أبا بكر محمد بن الحسن بن عبدان الصيرفي يقول سمعت جعفر الخلدي يقول. إذن قبل أن أقول ماذا قال جعفر الخلدي أريد أن أقف ماذا؟ أنه هؤلاء الذين جاءت أسماؤهم في سند هذه القضية واقعا أناس يعتمد على قولهم أو لا يعتمد. أما الأول وهو من؟ وهو ابن الجوزي، ولا نحتاجه، ويمكن الأعزاء أن يراجعوا إلى البداية والنهاية أعزائي في المجلد السادس عشر صفحة 706، ترجمته الكاميرا موجود كاملة موجودة. أما الأول وهو ابن ناصر، يعني ابن الجوزي قال أخبرنا ابن ناصر. الثاني، تعالوا معنا إلى ابن ناصر. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم المجلد الثامن عشر أو الجزء الثامن عشر صفحة 103، التفتوا رقم الترجمة 4201، قال محمد بن ناصر ولد ليلة السبت فلان فلان وفلان وقرأ فلان، التفتوا إلى أن يقول وأكثر منه وكان حافظا ضابطا متقنا ثقة لا مغمز فيه،
لا مغمز
فيه أبدا، لا مجال لأن يشك في كلام من الذي ناصر. ينقل عنه ابن الجوزي مباشرة، ابن ناصر الذي هو محمد بن ناصر، أعيده، كان حافظا ضابطا متقنا ثقة لا مغمز فيه. هذا الراوي الأول في السند. الراوي الثاني في السند وهو المبارك ابن عبد الجبار، أعزائي أنقل ترجمته لكم من كتاب لسان الميزان للإمام ابن حجر العسقلاني المتوفى 852 من الهجرة، عبد الفتاح أبو غدة، أعزائي في المجلد السادس صفحة 451، رقم الترجمة 6288. المبارك ابن عبد الجبار يقول: شيخ مشهور مكثر ثقة. شيخ من الشيوخ لا يمكن أن يستهان به. ما التفت أحد من المحدثين إلى تكذيب إلى آخره. هذا من الرجل الثاني في سند هذه الحادثة. الرجل الثالث هو أبو الحسين أحمد بن محمد العتيقي، وردت ترجمته أعزائي في تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي المتوفى 463 من الهجرة، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، رقم الترجمة أعزائي الجزء السادس صفحة 36 و37، رقم الترجمة 2522. قال أبو الحسن المعروف بالعتيقي يقول: كتبت عنه وكان صدوقا، مو كان ثقة، صدوق صغة مبالغة، يعني واقعا كان من الذين يعتمد عليهم 100%، وكان صدوقا. لا أريد أطيل في التراجم. الشخص الآخر في الترجمة وهو أبا بكر الصيرفي، وردت ترجمته في الجزء الثاني من تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي، تحقيق بشار معروف، المجلد الثاني أعزائي، رقم الترجمة 598. قال أبو بكر صفحة 619 و620، ورقم الترجمة. قال: حدثني الصيرفي وسألت عنه فقلت: أكان ثقة؟ فقال: فوق الثقة. مو ثقة، هذا أصلا
ثقة ونص، يعني
ثقة ونص بتعبير العراقيين، ثقة ونص أعزائي. هذا همتي أنا الشخص الرابع في الترجمة في القضية. الشخص الأخير أعزائي في سندي وفي طريق هذه الحادثة، ما ورد في المجلد الثامن من تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي، وتحقيق أيضا بشار معروف، في صفحة 146، رقم الترجمة أعزائي 3668، المعروف بالخلدي جعفر الخلدي، قال: وكان ثقة صادقا دينا فاضلا.
ثقة صادقا دينا فاضلا.
إذن أعزائي، الحادثة منقولة عمن؟ من أناس متوسطين أو دون المتوسطين، أو كما يقال من السند الأعلى في الوثاقة، يعني في أعلى درجات الوثاقة والإطمئنان والصدق. واضح إلى هنا؟ تعالوا معنا أعزائي.
هذا السند،
هذا السند نقرأ إلى الحادثة هان. لماذا أعزائي؟ خلي أبين فد أصل أستاذ علاء، هو أنه مرة يأتي شخص وينقل فد حادثة، هذه الحادثة عادية، يقول: رأيت فلان، أنت تصدقه مباشرة. ومرة يأتي شخص وينقل لك فد حادثة غير عادية، أنت لكي تصدق إذا نقل لك إنسان عادي قد ماذا؟
رأيت فلان يمشي على الماء
مثلا، على سبيل المثال، أو رأيت فلان حادثة، أنت ببساطة لا تستطيع ماذا أن تصدق إلا إذا كان النقل ماذا على أعلى درجات الوثق. أحسنت، يعني كانوا من العلماء، كانوا من الذين، هاي الحادثة اللي نريد ننقلها واقعا من الحوادث ليست العادية، ولذا أنا اضطررت إلى أن أبين كامل سند هذه الرواية حتى يطمئن المشاهد الكريم أننا مدى ننقل فت قضية في حادثة من كتب التاريخ، من يقول صدق ومن يقول ماذا كذب. تعالوا معنا أعزائي مرة أخرى إلى كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي، المجلد الخامس صفحة 346. قال ابن الجوزي: أخبرنا ابن ناصر، قال أخبرنا المبارك ابن عبد الجبار، قال أخبرنا أبو الحسين العتيقي، قال سمعت أبا بكر محمد بن الحسن الصيرفي يقول: سمعت جعفر الخلدي الذي كان ثقة دينا صدوقا فاضلا. ها، هذا بدأ ينقل القضية، يقول كان بي جرب عظيم. كان أجرب. كان بي جرب، التفتوا لي، كان بي جرب عظيم،
مو جرب عادي أيضا،
جرب عظيم. من يقول؟ جعفر الخلدي. فتمسحت. وين تمسحت؟ في ذهنكم واقع المشاهد الكريم، خلي بتعبيرنا فليذهب يمينا ويسارا، أين تمسح؟ طبعا يقينا لا هو من أعزائي، لا هو من الشيعة، اقرأوا التاريخ، لا هو من الشيعة ولا من مغالي الشيعة ولا من الرافضة ولا أبدا، وإنما هو ماذا؟ من أهل السنة.
من أهل السنة.
بل أزيدكم علما، هذه أقولها واقعا لأعزائي الصوفية في العالم، هو من شيوخ، من شيوخ ماذا؟
الصوفي.
الصوفي. قال فتمسحت بتراب قبر الحسين.
الله.
واقعا بعد أنا هنا أوجه خطابي إلى الشيعة، هنا واقعا خطابي أوجهه إلى الشيعة. أعزائي، واقعا تجدون الآن هناك هجوم مركز على عقائد الشيعة لمحاولة التشكيك في هذه القضايا والشعائر والارتباط بأهل البيت. بالكم وإياكم أن تنخدعوا بمثل هذه الكلمات هنا وهناك أعزائي. هذا الرجل أعزائي تاريخه ماذا؟ في القرن الرابع والخامس من الهجرة، مو الآن أعزائي، وهو من كبار الذين قرأنا، فاضل دين ثقة صدوق. يقول فتمسحت بتراب قبر الحسين. هسه تقول لي سيدنا هذا لماذا راح للإمام الحسين؟ لماذا ما ذهب إلى الإمام الباقر؟ لماذا لم يذهب إلى الإمام السجاد؟ سيأتي وأجيب على هذا التساؤل. فتمسحت بتراب قبر الحسين فغفوت فانتبهت وليس علي منه شيء.
الله
أكبر. وزرت قبر الحسين. إذن هم تمسح
هم زيارة
وهم يعني استشفاء. المشافي هو الله، هو الشافي. أعزائي لا يتبادر إلى ذهن أحد نحن نطلب الشفاء ممن؟ لا، الشفاء ماذا؟
من الله سبحانه وتعالى.
هو الذي يشفي أبدا، الشافي هو، فهو يشفين. ولكن الله جعل هناك وسيلة للشفاء حتى في الدواء. أنت عندما تذهب إلى الطبيب، الشافي هو الدواء والطبيب له الشافي هو الله
سبحانه.
ولكنه ماذا؟ الطبيب والدواء وسيلة. لا يتبادر إلى الذهن نحن ندعي نقول أنه أساسا الذي يشفي هو من؟
الدواء.
هو الإمام الحسين
أبدا. لأنه حتى
الدواء. بلي
أنه هو الذي يشفي.
بلي أبدا أبدا. الشافي من؟
الله.
ولكن
سبحانه.
الله جعل أمرني بأن أتوسل بالدواء ليفيض علي الشفاء. كما من الذي يرفع عطش؟ الماء. أبدا، الماء لا يرفع العطش. الذي يرفع العطش من؟ هو الله. ولكن أمرني إذا عطشت أن أشرب الماء
ليرتفع،
ليرفعه عني ماذا؟ عطشي. ولكن مباشرة أو بالوسيلة؟
بوسيلة
شرب الماء. التفتوا لي، يعني بالواسطة. الله كان قادر إذا عطشت أن يرفع عطش مالي بلا واسطة.
أقول يا الله ارفع،
يا الله ارفع عطش يرفع، ارفع جوعي يرفع. ولكنه أبت حكمته إلا أن يجعل، أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها ووسائطها. فتربة الحسين هي الوسيلة، هي الواسطة، وإلا الشفاء ممن؟
من الله
سبحانه وتعالى. فتمسحت بتراب قبر الحسين فغفوت فانتبهت وليس علي منه شيء من الجرب. وزرت قبر الحسين فغفوت عند القبر غفوة. بعد القضية طويلة، الآن ما أريد أقف عندها. سؤال، التفتوا لي جيدا، سؤال، لماذا ذهب إلى تراب الحسين؟
لماذا
لم يذهب إلى تراب الآخرين؟ وأنت وجدتم بالأمس الإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان لم يقولوا ذهبنا إلى تراب ماذا؟ تراب الإمام الرضا، قالوا ذهبنا إلى قبر الإمام الرضا، ولكنه شيخ جعفر الخلدي ماذا يقول؟ يقول تمسحت بتراب قبر الحسين.
إذن هناك خصوصية،
خصوصية لهذا التراب. أحسنتم، أنا قرأتها لهذه القضية. فهنيئا، فهنيئا لزوار قبر أبي عبد الله، هنيئا لكم، ولا تنسوني من الدعاء، فهنيئا لكم أعزائي. وهذه قضية أعزائي، انظروا كما قرأت لكم، وهنا أنا ذكرت هذه القضية وأؤكدها الآن أعزائي لكم، أنا مو قادر أتحدى مسألة أو عقيدة في مباني مدرسة أهل البيت وهي غير موجودة في كتب ماذا؟ مصادر علماء أهل السنة، كلها موجودة وبأفضل الأسانيد وبأصح الطرق وبأوضح المتون والمضامين. ليتبادر إلى ذهن أحدكم أن مدرسة أهل البيت وما تعتقده مدرسة أهل البيت من الاعتقادات الصحيحة والمتقنة هذه فقط موجودة في كتاب الكافي والبحار، أبدا. أولا موجودة ماذا؟ في مصادر القوم قبل أن توجد في مصادر كتب أهل الشيعة. تفتون إلى هذه الحقيقة. هسا لماذا التربة؟ أنا لا أقرأ من عندي، أريد أقرأ للمشاهد الكريم أيضا روايات مرتبطة ماذا؟
بتربة،
مو بقبر الحسين، مرتبطة بماذا؟
بتربة،
بتربة قبر الحسين. هسا تقول لي سيدا شنو خصوصية التربة؟ الجواب بيني وبين الله، ليس فيها خصوصية، ولكنه في تربة قبر الحسين دم الحسين، دم سبط المصطفى، هذا الذي أعطى ماذا؟
خصوصية،
خصوصية لهذا التراب، أعطاه خصوصية. وإلا قبل أن يستشهد الإمام أبي عبد الله في كربلاء هم كانت هذه الخصوصية موجودة؟
تراب مثل باقي
تراب، أي تراب آخر. ولكنه هذه الأرض إنما أخذت قيمتها من ماذا؟ من المكين، ممن استشهد على هذه الأرض، ممن أعطى كل شيء لأجل الله، فأعطاه الله كل شيء على مر التاريخ. هذه أمامكم الحسين، حتى تجد أولئك الذين يعتقدون بالاتجاه الأموي ويدافعون عن يزيد الآن في الآونة الأخيرة بدأوا يريدون يبرئون يزيد ماذا؟ من قتل الحسين، يعلمون لأنه الذي يقتل الحسين أو الذي ينتهك حرمات الحسين هذا لا مجال له في ملة الإسلام. ولذا الآن كل همهم الاتجاه الأموي والاتجاه الوهابي أن يبرئ ماذا؟ أن يبرئ يزيد وأمثال يزيد ماذا؟ من دم الحسين عليه أفضل الصلاة. تعالوا معنا أعزائي،
قبل لا تنقل الرواية، البعض يقول أن ذكرتم مثال الأوعية، يعني فيما يتعلق بالإيمان، فيما يتعلق بالتقوى، فيما يتعلق بالعصمة، حتى هذه الأماكن ألا تعتبر أوعية في علم الله سبحانه وتعالى؟
ولكن نعم، هسه ذاك البحث واقعا، هذه الأوعية لماذا صارت أوعية؟ هذه استحقت هذه ولم تستحق، هذا بحث آخر. ولكن أريد أقول أن هذه القيمة الحقيقية إنما جاءت من المكين،
من المكين. أحسنتم،
يعني حتى في علم الله هذا الوعاء أو هذا المكان، لأنه سيدفن فيه ماذا؟ النبي. سيدفن فيه الحسين، سيستشهد على هذه الأرض ماذا؟ هذا الدم المبارك.
لكنه ويرى أيضا اختير من بين
اختير الأماكن. لماذا؟ لهذا الأجل. ولهذا قلت الآن ما أريد أدخل لهذه القضية أخرى. هذه جي أعزائي، هذا كتاب الآحاد والمثاني ابن أبي عاصم صاحب السنة المعروف، المتوفى 287 من الهجرة، يعني قريب من أحمد بن حنبل. تحقيق الدكتور باسم فيصل أحمد الجوابرة، المجلد الأول، دار الراية أعزائي، في صفحة 310. الرواية هذه أن أم بن سلمة، رقم الرواية 429 أعزائي، التفتوا 429 في الحاشية، يقول وإسناده حسن معتبر. الرواية هذه أن أم سلمة حدثته، يعني عن عبد الله بن وهب، أن أم سلمة حدثته أن رسول الله اضطجع ذات يوم للنوم فاستيقظ وهو خائر، ثم اضطجع ثم استيقظ وفي يده تربة حمراء يقلبها في يده. التفتوا، مو تمرخ تربة خضراء، تربة ماذا؟
حمراء.
يعني هذه التربة من أين أخذت قيمتها؟ أخذت قيمتها من ماذا؟
من الدم.
من الدم. من الدم أخذت. بعدنا لا نعرف هذا أي دم. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، ما هذه التربة؟ قال: أخبرني جبريل عليه السلام إن هذا، وأشار للحسين، إن هذا يقتل بأرض العراق. فقلت: يا جبرائيل، أرني تربة الأرض التي يقتل فيها، وهي هذه. فأراني ماذا؟
تربته
الحمراء. سؤال الآن، أنا ما أريد أدخل في قضية أنه هذه الحمرة كانت حمرة حسية. قد يقول قال: الآن نرى التربة تربة ماذا؟ ليست حمراء. أو الحمرة بحمرة ماذا؟ معنوية، لا ترى إلا بعين البصيرة مو بعين البصر. أو قد يقول: لا، أساسا لا، حتى بالحس ترى، ولكن تربة مخصوصة. هذا بحث آخر. سؤالي: لماذا أخذت هذه التربة اللون الأحمر، لم تأخذ لون الأخضر؟ إشارة إلى هذا الأصل الذي أشرت إليه، أن هذه التربة إنما أخذت قيمتها من ماذا؟
من الدم.
من دم سيد الشهداء. ليس إلا. وهذا الذي أكدت عليه، أن القيمة من أين تأتي؟ تأتي من المكين، مما أريق عليها، مما دفن فيها، مما حدث فيها. هذا مورد الأول أعزائي. المورد الثاني، ما ورد في تاريخ الإسلام للمؤرخ الكبير والإمام الذهبي المتوفى 748 من الهجرة، تحقيق بشار معروف، هناك في الجزء الثاني أعزائي، صفحة 634 أعزائي، 634 الرواية، 635 اللي يعبر عنها، التفتوا، إسناده حسن. التفتوا، 635 إسناده حسن. قال الرواية عن عبد الله قال: أخبرتني أم سلمة أن رسول الله اضطجع ذات يوم فاستيقظ وهو خاسر، ثم اضطجع ثم استيقظ إلى ما هذه التربة؟ قال: أخبرني جبريل أن الحسين يقتل بأرض العراق، وهذه تربتها. تربة ماذا؟ تلك الأرض. تقول لي: سيدنا، من المعاصرين يوجد من أكد على صحة هذه الروايات، أمامكم أعزائي العلامة الألباني. أنا لا أحتاج بعد أذهب يمينا ويسارا. قد تقول لي: سيدنا، كما خرج بعض الإخوة، وقعا أنا أتأسف لبعض المداخلات، وقعا مع احترامي لكل المداخلات، ولكن أتأسف أنه يضطر البعض حتى يسقط مضمون الروايات، يضطر أن يطعن في ابن خزيمة. يقول: ليس بمعصوم. يعني ماذا يريد؟ يخطئ. يعني يريد أن يطعن فيه، وإلا ماكو شيء آخر. وإلا لو كانت الرواية في فضائل معاوية، هم كان يطعن في ابن خزيمة؟ والله ما كان يطعن. لو كانت في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وهذه الطبقة، هم كان يطعن في الرواية؟ لا، لأنها تريد أن تعطي قيمة لمن؟ لقبر علي بن موسى الرضا. فعند استعداد أن يضحي في ابن خزيمة حتى ماذا؟ حتى
برسول الله
عليه، وقرأنا، يريد يحفظ كرامة ابن تيمية فيضحي بمن؟
رسول.
يضحي برسول الله. يريد أن يحفظ كرامة فلان وفلان من الصحابة فيضحي بمن؟ برسول الله وبكرامة رسول الله. أعزائي، واقعا ما لكم، كيف تحكمون؟ أين عقولكم؟ تعالوا مع أنفسكم، لا أريد منكم شيء، كونوا على ثقة. مرارا أنا ذكرت، ليس هدفي من هذا البرنامج أن يتشيع الآخر أبدا أعزائي، سواء سني يريد يصير شيعي، هو حر من شاء فليؤمن.
كل هؤلاء الشيعة
يعني. بل لا، أو الشيعي يريد يصير ماذا؟
السنة.
يصير سني. بيني وبين الله فهم هذه أبدا، مو يم هذه الحقيقة. أنا يم مسألة أنه فليكن على بصيرة من أمره، ليحيا من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. ليميز الله الخبيث من الطيب. أعزائي، التفتوا لي إلى هذه الحقيقة أعزائي. وهنا أنا أشير بين قوسين أعزائي، تجدون أنا أتكلم بسرعة ومضطر، لأنه الأبحاث كثيرة، ولذا بعض الأحيان قد تكون هناك أخطاء نحوية، قد تكون هناك أخطاء لغوية، قد بعض العبارات لا ألتزم بها بقواعد التجويد. عرفت شون؟ وإلا بيني وبين الله يعلم الأعزة، أنا أستاذ للتجويد منذ عمري 15 عاما، ولكنه بعض الأحيان لا يوجد وقت أنه أطبق هذه، وإلا لو أريد أطبقها مولانا أحتاج أن يعطوني ساعتين، والكوثر كما تعلمون يقولون لا يوجد عندنا، لأنه توجد برامج أهز من برنامجي في الكوثر، فمضطرين أنه إحنا ساعة وخمس دقائق ما أعطونا أكثر من ذلك. وجزاهم الله خير.
كيف تبينه سيدنا فهو قيم.
أحسنتم. المهم أريد أقول بأنه هذه القضية أعتذر للأعزاء يستمعون.
وخطابك واضح.
الله يحفظك، جزاكم الله خير. سلسلة الأحاديث الصحيحة أعزائي، هسه الآن أضرب لكم مثال أعزائي، قد أنا الآن أستطيع مباشرة تتم البحث السابق أن أشكل على هذا الكتاب، هذه مكتوبة سلسلة، ما مكتوبة موضوع نقطتين على التاء، من الواضح لابد أن توجد ماذا؟ نقطتان على الهاء حتى تصير سلسلة الأحاديث، مو سلسلة الأحاديث الصحيحة. هسه تقول لي سيدنا هذا إشكال يشتأخذ على الكتاب، هذا ما ملتفت. فأنا أتصور أنه البعض الذي يبعث لي برسائل لتصحيح بعض الكلمات أو كذا، أو أنه نحو كذا، أشكرهم، ولكن بيني وبين تصور هذه لغة
شوية.
أحسنتم،
على كيفكم ويانا.
جيد. سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثاني أعزائي، الرواية، التفتوا لي، الرواية صفحة 464، رقم الرواية 821، ورقم الرواية 822. لقد دخل علي البيت ملك، هذا الكلام لمن؟ أن النبي قال لقد دخل علي البيت ملك لم يدخل علي قبلها، فقال لي إن ابنك هذا حسين مقتول، وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل فيها. إذن هناك خصوصية لماذا؟
للتربة
أعزائي، التفتوا لي أعزائي. ولذا تجدون أن الخلدي، جعفر الخلدي، ماذا؟ يتمسح بالتربة، مو بالقبر، بتربة قبر الحسين. قال وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل فيها، قال فأخرج تربة حمراء، مو خضراء، مو صفراء، مو بيضاء، أخرج تربة حمراء. ينقل الرواية، يقول بأنه الرواية صححها فلان ورجاله ثقات إلى غير ذلك. يقول أنه بعد أن نقل الرواية صحيح على الحاكم النيسابوري، صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله قلت، الذهبي قال منقطع ضعيف، قلت، العلامة الألباني يقول لا مشتبه أيها العلامة الذهبي، لا مو الرواية مو ضعيفة، لكن له شواهد عديدة تشهد لصحته، ثم ينقل الرواية. إذن أعزائي أيها الشيعة، الآن تقول لي سيدنا لماذا الخطاب إلى الشيعة؟ لأنه الهجوم الآن مركز على من؟ على شيعة أهل البيت، أنه لماذا هذه الخرافات؟ من أين جئتم بهذه الخرافات أن تتمسحوا بتراب ماذا؟
قبر الحسين.
ومن هنا تفهمون، نحن أثبتنا في البحث السابق، التفتوا، أن النبي كان ماذا؟ كان يصلي على التراب، على الطين، على الحصى، ونحن لعظمة هذه التربة المباركة ماذا فعلنا؟
نسجد،
لا لأننا نريد أن نعبد التربة أو الأصنام، بل لأن هذه أقدس تربة بعد تربة المسجد الحرام، بعد تربة قبر سيد الأنبياء وخاتم المرسلين.
جمعنا بين السنة والمحبة.
التفتوا لي أعزائي، لأنه إحنا أثبتنا لكم أنه أفضل، التفتوا، أفضل تربة في هذه الأرض هي تربة ماذا؟ خاتم الأنبياء والمرسلين. هسه أليس من حقنا أن نذهب لنتمسح بتربة قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ فلما تمنعون المسلمين من أن يتمسحوا بقبر النبي الأكرم وبالتراب الذي يقع في ذلك المكان؟ أيهما أعظم؟ صريحة أقولها، أحد المتصدين للفكر الشيعي، أقولها صريحة، لا يمكن القياس بين تراب قبر النبي وتراب قبر ماذا؟ أبي عبد الله الحسين. تراب قبره ثمرة من ثمار قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فليتبادر إلى الذهن أنه نحن نعطي هذه القيمة لقبور أئمتنا أو لتراب قبورهم، ولكنه نعزل ماذا؟ نعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لا، الأصل هناك.
كل شيء أحسنتم حول
وإلا بيني وبين الله.
اتركوا الشيعة والتجدوهم ماذا يفعلون عند قبر النبي.
أحسنتم. ولذا أعزائي أرجع وأقول أيها الشيعة، اعلموا أن اعتقاداتنا كاملة مستدلة مستحكمة متقنة موجودة ماذا؟ في كتب ماذا؟ في كتب القوم. الآن الوقت ضيق، وإلا بيني وبين الله كنت أقف بالتفصيل لأبين لكم أنه أول من أقام النوح والبكاء والعزاء على الحسين هو من؟
رسول الله.
هو رسول الله. بمصادركم لا من مصادرنا، بمصادركم. ثم يأتي بعض واقعا هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا يقول انظروا أين قال علي في نهج البلاغة أنه أقيم العزاء على الحسين وأبكو على ابني الحسين؟ أين قال؟ يا أخي هسه أنت لا تعرف ولا تراجع ولا تعرف التاريخ، هذه مشكلتي أم مشكلتك؟ أنا أتصور أن المشاهد الكريم يعرف خطابي لمن موجه.
مشكلة جهل،
واقع مشكلة جهلك. الرواية هذه أنه عن أبيه أنه سار، مولانا هذا تاريخ الإسلام الذهبي، أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته ليتوضأ، فلما حاذى نينوى وهو سائر إلى صفين فنادى من؟ الإمام علي. نادى وهو أين؟ قريب من نينوى، اسم آخر من أسمائي كربلاء. اصبر أبا عبد الله بشط الفرات. قلت وماذاك صاحب المطهر؟ قال يا أمير المؤمنين ما الذي حدث؟ يعني شنو اصبر أبا عبد الله شط الفرات؟ شنو الاصطلاحات؟
أي شيء تتحدث؟
عن ماذا تتحدث؟
قبل أكثر من 20 سنة.
عن أي قبلي وماذاك؟ قال دخلت على النبي وعيناه تفيضان. عجيب،
يظهر بدعة.
أتبين أول من ابتدع البكاء على الحسين من؟
رسول الله.
رسول الله. إلا أن تقولوا بأنه رسول الله هم صاحب بدعة، والأمر إليكم. تفيضان، وقبل وقوع الحدث. يا عزيزي مو بعد، لم يقع الحدث. نعرف أن الإنسان من يصاب بمصيبة يبكي على ماذا؟ المصيبة بعد لم تقع، قبل 50 عام.
تتجاوز الزمان،
هذه فوق الزمان. قد يأتي بعض هؤلاء الذين واقعا ليس لي إلا أقول أن أشفق عليهم، أنهم يأتون هذه لشحن البغضاء ولشحن الكراهية. لا أخي، هذا اتباع لسنة رسول الله. أين أنتم من سنة رسول الله؟ قال تفيضان، فقال قام. من قال رسول الله؟ فقال قام من عندي جبرائيل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات. قال هل لك أن أشمك من تربته؟ أليس من حقنا أن نشم تربة أبي عبد الله؟ لماذا؟ لأننا تابعون للسنة. أول من شمها من؟
رسول
إمامنا وهادينا ونبينا سيد الخلق أجمعين رسول الله. بكى عليها وشمها وأعطاها قيمة خاصة. هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت نعم. فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا. فاضتا فرحا يا رسول الله، لو فاضتا حزنا على مصيبة الحسين. لماذا تعتبون علينا؟ نعم مشكلتكم أنتم، ما عندكم هذه العاطفة مع الحسين، هذه مشكلتكم. ولكن نحن دماؤنا، وجودنا، جلودنا، لحومنا، كل هويتنا معجونة بدم الحسين. كيف يمكن أن يأتي اسم الحسين ولا نبكي على الحسين؟ أيعقل هذا؟ هذا مضافا إلى أن هذه هي السنة، هذه السنة ألستم أنتم
أن تقاسي القلب
من حقك؟ والله هذه أنت مشكلة قاسية قلوبكم. البعض القرآن أشار إليه والله بأنه القرآن ينزل مولانا يخشع من القرآن، ولكن البعض القاسية قلوبهم ماذا لا هذاك مشكلتك مو مشكلتي. هذه نحن أتباع هذه السنة على أي الأحوال. أرجع إلى البحث اليوم شوي، خرجنا أستاذ علام من البحث، ولكنه كنت مضطر إلى أن أخرج عنه. أرجع إلى البحث. هذا من الشاهد أعزائي. إذن الشاهد الثالث أستاذ علاش نوصل؟ الشاهد الثالث شيخ جعفر الخلدي أشار إلى أنه كان يتمسح بماذا؟ بتراب قبر أبي عبد الله الحسين. الشاهد الرابع، عندي شواهد كثيرة الله يعلم لعله 6-7 شواهد، ولكن الوقت لا يسع. أشير إلى بعضها فقط بالشاهد الثاني وأعبر. هذا الشاهد حتى لا يقول القائل أن سيدنا لماذا فقط تأتي بالشواهد المرتبطة بأئمتكم، لماذا لا تأتي ماذا بشواهد أخرى؟ الآن كثير من الأولياء كثير من الصالحين، من هنا أنا جئت بهذا الشاهد وبعض الشواهد. من الشواهد يا أعزائي القيمة ما ورد ما قاله الإمام إبراهيم الحربي، احفظوه جيدا. الإمام إبراهيم الحربي، سيدنا عرفنا من هو إبراهيم الحربي حتى نعرفه، حتى لا يقول لنا سيدنا هذا عوام من الناس. هذه أمامكم أعزائي سير أعلام النبلاء، الإمام الذهبي. الإمام الذهبي رقم الترجمة 173، هو الشيخ الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم الحربي صاحب التصانيف، مولده في سنة 98 و100،
القرن الثاني.
جيد. قال أبو بكر الخطيب كان إماما في العلم، رأسا في الزهد، عارفا بالفقه، بصيرا بالأحكام، حافظا للحديث إلى آخره. إذن أحد أعلام ماذا؟ الأمة. قال الحاكم النيسابوري وسمعت محمد بن صالح القاضي يقول لا نعلم بغداد أخرجت مثل إبراهيم الحربي، يعني عقمت النساء خلاص أبدا بمستوى ماذا؟ إبراهيم الحربي في الأدب والفقه والحديث والزهد. بعد أعزائي في الترجمة مالته التفتوا لي، هذه ترجمة منه؟ هذه ترجمة إبراهيم الحربي. بعد أعزائي 359 أيضا موجودة، هذه اللي هي قيمة جدا، 357 و59 أعزائي و369. قال أبو الحسن الدار قطني الحربي إمام، يعلم أئمة أهل الجرح والتعليل يعلمون من هو الدار قطني. قال الحربي إمام مصنف عالم بكل شيء، بارع في كل علم، صدوق. إذن أنا دا أنقل عمن؟ عن إبراهيم الحربي. واضح من هو إبراهيم الحربي؟ تعالوا معنا ماذا يقول إبراهيم الحربي؟ من أحد كبار الأئمة،
عالم صدوق،
صدوق أصلا
لم تخرج بغداد مثله
بعد ما توجد عنه. تعالوا معنا أعزائي إلى سير أعلام النبلاء المجلد 9 صفحة 343 في مؤسسة الرسالة للإمام الذهبي المجلد 9، يقول وعن إبراهيم الحربي في ترجمة من أعزائي؟ خلي أشير لكم الترجمة مالته، في ترجمة معروف الكرخي اللي بالأمس قال هو أعلم ممن؟ من الإمام الرضا. إذن ابن تيمية يعترف قيمة هذا الرجل الكبير. يقال ذكر معروف، يعني معروف الكرخي، عند الإمام أحمد ثقيل قصير العلم، معالم، فقال منتهرا لذاك أمسك أسكت، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟
يعني العلم هو ما وصل إليه معروف.
وهذا هو العلم وسيلة، وما وصل إليه معروف هو الغاية. هذه قيمة من؟ معروف الكرخي اللي هو من تلامذتي أو من خدام من؟ الإمام الرضا. هذا بحث آخر الآن ما أريد أدخل فيه. تعالوا هذا الصدوق العالم الأوحدي الذي لم تخرج بغداد مثله إلى آخره. وعن إبراهيم الحربي قال: قبر معروف الترياق المجرب. قد يأتي ابن تيمية يقول بأنه لم يؤثر أحد من أئمة العلم أنه قال أن الدعاء مستجاب عند قبور الأولياء والصالحين.
ترياق،
والله مو كلام هذا كلام من؟ كلام إبراهيم الحربي، والله مو كلام العلامة المجلسي ولا ثقة الإسلام الكليني ولا علام الحلي ولا المحقق ولا ابن فهد ولا إلى آخره. هذا كلام من؟ إبراهيم الحربي. يقول: قبر معروف الترياق المجرب يريد، من يقول؟ يريد من يقول؟ الإمام الذهبي. يريد إجابة دعاء المضطر عنده. عند ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول: أبدا لم يثبت أن هذه المواضع قبور الأولياء يستجاب عندها ماذا؟
الدعاء.
لأن البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء. لأن البقاع المباركة بماذا صارت مباركة؟ وقعا صارت بالذي ماذا؟ وقع فيها من الأحداث أو الأشخاص أو غيرها. كما أن الدعاء في السحر مرجو ودبر المكتوبات وفي المساجد إلى آخره. هذا مورد أذكر بعد موارد أستاذ علاء لو نتجاوز.
يعني لو نتجاوزها ونذهب إلى سؤال آخر. أشرتم في الحلقة السابقة سماحة السيد، يعني لربما لم يبقى أيضا الكثير من الوقت، إلى أن ابن تيمية قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسجد على سجادة.
لم ابن تيمية، بالأمس ذكرنا
ابن القيم قال أنه لم يسجد على سجادة. نريد رأي ابن تيمية في ذلك.
جيد جدا، واجب. بالأمس قرأنا أعزائي من ابن قيم، وهذه تأكيد للبحث السابق أعزائي، وجاءتنا مداخلات متعددة واتصالات متعددة. قالوا: سيدنا لو تثرون هذا البحث. أنتم تعلمون بأنه محمد بن عبد الوهاب قلنا أنه لا يثق إلا بشخصين، أولا ابن تيمية، وثانيا ماذا؟ ابن قيم
الجوزي.
وإحنا بالأمس قرأنا عن ابن قيم الجوزية. هل اليوم في هذا اليوم نريد أن نقرأ ماذا عن ابن تيمية؟ حتى يعرف أتباع الوهابية أنه ماذا يقول أهم علمين من أولئك الذين يتبعوا محمد بن عبد الوهاب، حتى يعرفوا ما هي السنة واقعا عندما يدخلون المسجد النبوي.
لأنه اليوم صراحة في مشكلة،
محل ابتلاء، يعني لا محل ابتلاء لكل المسلمين،
ويتهم
الشيعة بالخصوص، الشيعة مع أنه السنة ما هي، وقعا نحن نريد أن نعرف ما هي السنة. أعزائي تعالوا معنا إلى ماذا؟ تعالوا معنا إلى ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أو في مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد 22، هذه الطبعة المعروفة، في الصفحة 163 أعزائي، احفظوا ليها. وسئل من ابن تيمية. وسئل عمن يبسط السجادة في الجامع ويصلي عليها، هل ما فعله بدعة أم لا؟ عجيب، هو سؤال خطير. يعني السجود على السجادة ماذا يكون؟ سوف يكون بدعة. فأجاب: أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك، فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار. هذا لا يهمني كثير، التفتوا. يقول: وقد روي أن عبد الرحمن بن مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة فأمر مالك بحبسه في المسجد النبوي، وضع سجادة ويريد ماذا؟ أن يسجد. فقيل له أنه عبد الرحمن بن مهدي، فقال أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة؟ هسه افترضوا أتباع مالك يريدون ماذا؟ ألا يسجدوا على السجادة.
لماذا تجبرون؟
لماذا لماذا مولانا تفرضون رأيكم عليه؟ والغريب أن هذا كلام من يقوله؟ ابن تيمية يقوله. يا أعزائي أنتم تخالفون ابن تيمية. بعد وفي الصحيح في حديث عن أبي سعيد الخدري في حديث اعتكاف النبي، التفتوا، عندما كان يعتكف يقول وفي آخر الحديث فلقد رأيت يعني صبيحة 21 على أنفه وأرنبته، ها، أنف وأرنبته أثر الماء والطين، سلام الله عليك يا سيد الخلق أجمعين، كان يعفر جبينه وأنفه وأرنبته بماذا؟ بالطين، تواضعا وخضوعا وتذللا لله. فهذا بين، من يقول؟ ابن تيمية بعد أن ينقل الحديث. فهذا بين أن سجوده كان على الطين. يا أعزائي لا نأتي بتربة الحسين حتى تقولون تعبدون أصنام، أنتوا هيئوا لنا هناك تربة حتى ماذا؟
حتى
نسجد عليه. أصلا كما تمنعون الناس أن يدخلوا مصاحفكم باعتبار فقط تعتقدون أنتم عندكم مصاحف صحيحة وكل المسلمين لا توجد عندهم مصاحف، لا تثقون بأي مسلم في العالم. عفوا مولانا، اليوم هذه لأول مرة
ظاهرًا
بل نسيتها.
نعم
بل عفوا، أعتذر مولانا للمشاهد الأعزاء مولانا، لأنه أنا يعلم الأعزة بأنه الاتصال مفتوح معي دائما. قال فهذا بين أن سجوده كان على الطين، وكان مسجده مسقوفا بجريد النخل ينزل منه المطر، فكان مسجده يعني موضع ماذا؟
سجود.
يعني موضع سجوده. هسه تقول لي سيدنا يعني مو موضعه، يعني موضع، بل أعلم مولانا والله أعلم هذا، ولكنه هذه لسرعة الكلام. فكان مسجده من جنس الأرض.
إذن
لابد أن يكون
فتوى.
هذه السنة.
هذه
السنة ما هي؟ أيها المسلمون، مو أيها الشيعة، أيها المسلمون، سجودكم لابد أن يكون على ماذا؟ على ما هو من جنس الأرض. بعد أعزائي وربما وضعوا فيه الحصى، هاي التربة.
إذن الذي يسجد على حصاد لا تقولوا حجر،
لا تقولوا حجر وعباد الأصنام، وتضع بقدمك النجسة والخبيثة تضعونها ولا تحترموا مقدسات المسلمين، بل ولا تحترموا السنة. وربما وضعوا الحص فيه الحصى، يعني في المسجد، كما في سنن أبي داود سألت ابن عمر عن الحصى الذي كان في المسجد، هذا الحصى لماذا جاء في المسجد؟ شنو الحاجة إليه؟ قال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله الصلاة قال ما أحسن هذا. عجيب عجيب، يعني كل واحد من كان يدخل المسجد شنو بجيب موجود؟
حص.
وهذا اللي يفعله الآن كثير من المسلمين مولانا، عنده يأتي
يضع تربة في جيبه،
لا مو تربة، لا تسميها تربة، قطعة من الحصى،
قطعة
من التراب،
من التراب.
ليش هذا الشرك وهذه بدعة لهذه السنة؟ ما أحسن هذا، أين أنتم من السنة؟ هذا ابن تيمية بعد أنقلها من أصول الكافي، لو أنقلها من البحار مدى أنقلها ممن؟ مو ابن تيمية عندكم هذا، مو إمامكم هذا، مقتداكم هذا. وإلا هذا خطابي ما موجه إلى المسلمين، المسلمين أنا أعرف كم بيني وبين الله يسجدون على التراب، يسجدون على الحصى. يقول كن كان فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله الصلاة قال ما أحسن هذا. فهذا بين واضح أنهم كانوا يسجدون على التراب والحصى.
يعطيكم العافية، ارفعوا السجاد من المسجد الحرام.
حتى إذا ما ترفعوا السجاد هيئوا ما يفعل المسلم حتى يتبعوا المسلمين ماذا؟ السنة.
السنة
جيد. تقولون أنه نحتاج أن نفرج ماذا؟ السجاد. ما في مشكلة، هيئوا على الأبواب كل من دخل، قل له هذه قطعة من الحصى، مو التربة اللي أنت جايبها من كربلاء، ولا أنت اللي جايبها من تونس، ولا أنت اللي جايبها من شمال أفريقيا أبدا، ولا أنت اللي جايبها من إندونيسيا، ولا اللي أنت جايبها من القفقاز. لا، أسجد ماذا؟ كما في القرآن تفعلون، تقولون لا القرآن لا تدخل، قرآن موجود، جيد جدا، ضعوا قطع من الحصى حتى ماذا؟ حتى يعمل الناس بالسنة. لماذا تمنعون الناس من السنة؟ لماذا أنت مناع للخير، مناع لاتباع السنة، معتد أثيم؟ لماذا؟ هذا مورد أعزائي، دقيقتين أو ثلاث حتى أستمع المداخلات. منهاج السنة أعزائي، هذا الموضوع الأول في مجموع الفتاوى، منهاج السنة. السنة تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. أعزائي التفتوا لي، التفتوا لي. قال وكذلك قال مالك إن السجود يكره على غير جنس الأرض. لماذا مولانا تأمرون الناس أن يرتكبوا المكروه في صلواتهم؟ أما فيكم رجل رشيد؟ أما فيكم رجل دين؟ أما فيكم رجل له عقل؟
لا العجيب يعني،
والله غريب،
لماذا يسكت علماء
وقعا؟ هذه كلماتي، المالكي الآن، المالكي يريدون يدخلون، أتباع الإمام مالك يريدون يدخلون المسجد النبوي ولا يرتكبوا مكروها. لماذا تفرضون عليهم أن يفعلوا ذلك؟ يقول إن السجود يكره على غير جنس الأرض، والرافضة يمنعون من السجود على غير الأرض. واقعا مو الرافضة، والله هذول يتبعون سنة رسول الله، لأن رسول الله ما سجد على غير الأرض قط. وماذا نفعل؟ نحن نتبع السنة. فإذا واقعا أنتم أهل السنة، لو أتبع مدرسة أهل البيت هم ماذا؟ هم أهل السنة. إذا أئمتنا عندما فرضوا علينا أن لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض من غير أن يؤكل أو يلبس، هذه آراؤهم اجتهاداتهم، لهذه سنة رسول الله. ولكن عندهم مشكلة واحدة، وإن كان أطيل على الأعزاء، عندهم مشكلة واحدة. ما هي المشكلة تعلمون؟ أنا أقول لكم المشكلة، أنهم يقولون إذا قلنا هذا سوف نشبه الرافضة، فنحن عندنا استعداد أن نكون أصحاب بدعة ونغير السنة حتى لا نشبه ماذا؟ وإذا تذكرون في مسألة السلام والصلاة، وعندنا شاهد آخر هنا، التفت جيدا، عندي شاهد آخر، ومن أهم الشواهد أعزائي، وكنت أتأخر على المشاهد ولكنه مهم. الرواية يقول وكذلك أحمد بن حنبل يستحب المتعة متعة الحج.
عجيب.
التفت يا أتباع الحنابلة، كان يستحب أنه لا تروحون حج إفراد، إنما اذهبوا إلى ماذا؟ حج التمتع. يستحب المتعة متعة الحج، ويأمر بها حتى يستحب هو وغيره من الأئمة، أئمة أهل الحديث، لمن أحرم مفردا أو قارنا أن يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعا. يقول لا تذهبوا إلى حج الإفراد وإلى حج القران، وإنما اذهبوا إلى ماذا؟ إلى حج التمتع. حتى لو عقدت الإحرام على الإفراد والقران، فالمستحب ماذا؟ أن تفسخها وتذهب إلى ماذا؟ هذا رأي من؟ رأي الحنابلة. اسألوا علماءكم لماذا؟ يقول لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك. الإمام محمد يقول حتى قال سلمة بن شبيب، التفتوا جيدا، سلمة بن شبيب جاء المن للإمام أحمد بن حنبل، قال له يا إمام لماذا أنت تقول هذا مستحب؟ يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة. إذن المقياس وين؟ متبع السنة وعدم متبع السنة. يعني أنه نشبه الرافضة لو نخالف ماذا؟
الرافضة.
هاي الفتوى اللي أنت تقولها.
إذا كان الرافضة يشبهون أداءهم يشبه أداء رسول الله.
لا مو مهم. لا أبدا ليس هذا المهم. المهم ألا نعطي شيئا يعرف الرافضة أنهم على حق. إذن كل هاي الفضائيات والقنوات همها الوحيد ماذا؟ أن يقولوا أيها الرافضة عقائدكم ماذا؟ باطلة ضعيفة ممستندة. التفتوا إلى الخديعة اللي تخدعون بها نفسيا يا شيعة أهل البيت. التفتوا هاي قديمة من زمن الإمام يعني القرن الثالث
حتى لباقي من زمن المسلمين.
بلي
حتى لباقي
كاملة
المسلمين.
كاملة يقول يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة. فقال يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق. منو يقول؟ أحمد بن حنبل يقول للأبا أبو سلمة كان يقول له أحمق بس ما كنت مصدق. الآن ثبت لي أنك مو بس أحمق لا تفهم شيئا من الدين. فقال يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدفع عنك. كنت أقول لا بابا مو أحمق هذا لا عالم هذا لا ماذا عاقل. والآن فقد ثبت عندي أنك أحمق. عندي 11 حديثا صحاحا عن النبي أتركها لقولك. كم حديث؟ خلي ذهنك كم حديث؟
11
حديثا
صحيحا
عن من يقول أيها الحنابلة أيها المسلمون في العالم جملة واحدة 11 حديثا عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله. من يقول؟ الإمام أحمد. تعال معنا إلى فتاوى الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في المدينة والإمارات جمعها عمرو عبد المنعم سلي أو سليم دار عالم الفوائد. التفت يقول جاء في صحيح مسلم صفحة 126 عن من حديث قال تمتعنا مع رسول الله متعة الحج ثم لم ينزل القرآن بنسخه ثم قال رجل برأيه ما شاء.
يقصد الخليفة.
هذا رد ناعم ولطيف فهو بقوله ثم قال رجل يشير إلى عمر وعثمان جرى عليه إلى أن جاء من؟ إلى أن جاء علي بن أبي طالب. فعلي فلا ينبغي أن يقول فينبغي أن نبحث الموضوع بحثا علميا. فعمر بن الخطاب نهى عن التمتع ولكن الرسول أمر به. يعني أحمد بن حنبل وافق عمر لو خالف عمر. ماذا تقولون أيها المسلمون؟ وافق أم خالف؟ إذن إذا نحن خالفنا عمر لماذا هذه الضجة وهذا الصراخ؟ لأنه عمر أحدث بدعة في الدين وأحدث بدعة في الإسلام. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك العلامة الألباني يقول فهل هناك مسلم مهما كان محبا لعمر بن الخطاب يمكن أن يجعل نفسه عمريا في كل مسألة؟ يقول هذا محال أن تكون عمريا في كل مسألة. لا عمر أيضا واحد من الصحابة لا بد أن نعرف ماذا فعل. فإن أحدث يضرب به عرض الجدار بل يضرب في وجهه وعلى أنفه وعلى رأسه. مو فقط هو كل من خالف سنة رسول الله يضرب على رأسه. وهذا خالف سنة رسول الله. هذا إمام أحمد بن حنبل يقول 11 حديثا صحيحا عن النبي أنه تمتع. فلماذا تحرم متعة أو متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما؟ من أنت حتى تحرم؟ قال هل هذا يستحيل؟ لأنه سيجد عمر يقول قولا والصواب بخلافه.
أشكرك سماحة السيد. ضاق الوقت على مشاهدين الكرام. أعزائي المشاهدين أرجو أن يكون من الأخوة الفاصل قصير جدا لنستمع بعده إلى المداخلات. أعزائي المشاهدين أرحب بكم. يعني في الفاصل كنت بكانا سماحة السيد في هذه الحلقة، أضحكنا في هذه الحلقة، والله ما أدري يعني كيف أعبر.
الله
يحفظك. على أي حال، محمد من نيجيريا، أهلا محمد، تفضل.
الحمد لله، هذا من نيجيريا. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله مولاي.
تفضل أخي محمد.
إخواني، أنا بس عندي سؤال بسيط.
تفضل.
موضوع السجود على التراب أو الحصى، هل يجوز السجود على ورقة الشجرة مع أنها من الأرض؟
طيب، شكرا لك محمد من نيجيريا. هل يجوز السجود على ورقة
هذه
الشجرة؟
مسألة فقهية تبحث في الفقه. أخينا عزيزنا شيخ أسد قصير هو يجيب على المسائل الفقهية هناك، لأنه أن هذا البحث ليس معقول. أو ترجعون إلى رسالة العملية الفتاوى الفقهية، ذكرت ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز السجود عليه.
اتصال من السعودية، عبد الله من السعودية، تفضل.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اولا ارجو ان يتسع
صدر. لا هذه لا تكررها، ارجوك تفضل اطرح مداخلتك، لا يتسع ولا يضيق، تفضل.
طيب، لا تقفل علي اذا كنت طلاب حق، اذا طول كنتم طلاب حق.
لا لماذا تتهم؟ تفضل بالمداخله.
الحلقه مباشره، الحلقه الماضيه قرأ الحيدري من كتاب موجود انه مصدر تلقي اهل السنه القران والسنه، وترك ما هو أطول منهما مباشرة في نفس السطر، وإجماع أهل العلم، وكانت كاميرا برنامجكم تصورها، وتركها عمدا، حتى لأنه المسألة هذه لا يحسن به أن يذكرها، لأنه أجمع الصحابة على تلك المسألة. وهذه الكلمة لو أوردها وقرأ النص بكل يعني لو قرأ النص الموجود أمامه كان يعني خالف الكلام.
المصدر
لا أعرفه من غير.
نعم.
ترك عمدا إجماع أهل العلم.
طيب.
وقد أجمع الصحابة.
إجماع أهل العلم بالكسر.
التي ترك عمدا، هذه أول.
طيب.
ثانيا، الإمام أحمد كلامه يدل على أنه متبع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أستغرب، يعني أنا أستغرب الآن لما يستدل بكلام الإمام أحمد على هذا الرجل شبيب. ويقول الآن ثبت لدي أنك أحمق، أترك كلام رسول الله من أجل هذه الحجة؟
يعني أرجو لا عبد الله اسمع، إذا لم تلتزم بأدب الحوار سألفظك إلى مزبلة الجمهور، لا أعبر عن أكثر من هذا، كن مؤدبا. الأحمق هو الذي لا يعرف أن يتكلم، هذا دليلك، واستمع إلى دليل الآخرين. اترك عبد الله، اعطيني اتصال اخر، هذا لا يستحق ان يسمع اليه هكذا شخص منفعل خشن عنيف بدوي مع الاسف الشديد. حيدر من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تحياتي لكم وللسيد الكريم. حقيقه ما اريد اخذ وقت البرنامج، انتظرت طويلا وكثيرا من اول يوم.
تفضل حيدر.
نعم، الله وفقني. أنا بسبب تتبعي ومتابعتي لبرنامجكم الكريم، الله سبحانه وتعالى هدانا إلى السبل الصحيحة، والحمد لله ببركة سماحة السيد. فأرجو منه، أنا حاليا من أحد طلابه من خلال يعني متابعتي لخاصيتاته، أريد أخذ رقم تليفونه، يمكن عندي كثير من الأسئلة ولا يتسع وقت.
طيب.
حتى لا أخذ وقت.
طيب إن شاء الله الأخوة في غرفة السيطرة يعطون رقم هاتف سماحة السيد إلى الأخ حيدر. اتصال آخر من تركيا، لم أسمع الاسم، تفضل.
حسن صابونكي،
أهلا بك حسن، تفضل.
أولا السلام عليكم على السيد الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشكر السيد على ما يقدمه لنا من معلومات عظيمة عن مذهب أهل البيت. أنا صراحة تشيعت منذ 10 سنوات، كلما أزور الأئمة كان يتردد في قلبي هل ما أقمله من المراسيم هي صحيحة. أمس لما ذكر السيد ما يفعله العلماء في قبر الأئمة بكيت بكاء السكالة، وتأسفت كثيرا أنني أقصر في حق أئمتي لما أزورهم. صدقني، أول ما أزور أحد الأئمة، وقريبا سأزور الإمام علي عليه السلام، سأفعل مئات المرات ما كنت أفعله سابقا من تقديم الاحترام ويعني ممارسة الطقوس التي يجب أقدمها لأئمة أهل البيت. أشكر السيد الحيدري.
شكرا حسن، ولا تنسانا إن شاء الله من صالح الدعاء. أبو ذر من فرنسا تفضل. أبو ذر من فرنسا تفضل.
نعم ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
أبدأ مداخلتي بالقول السلام عليك يا أبا عبد الله، إن اسمه قد ذكر في البرنامج، ثم أوجه تحياتي لسماحة الشيخ كمال الحيدري وأشكره شكرا جزيلا على هذه المحاضرات، فوالله يا شيخنا لقد بيضت وجهنا، جزاك الله خيرا وعلما وأجرا عظيما. لقد شاهدت محاضراتك منذ 2010 وهي موجودة على الانترنت، وبحثت كثيرا على ردا علميا، كنت أقول إنه لا يمكن إلا أن يكون عالما رد على محاضرتك، فلم أجد، ودورت ودورت. ولذلك أستاذ علاء اسمح لي أن أوجه رسالة إلى جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين.
فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، جلالة الملك، أكثرية المسلمين يعتبرونكم أميرا لهم، وأنا واحد من المسلمين، وأتوجه إلى جلالتكم بالرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء بأن تستمعوا إلى ما تقدم به سماحة الشيخ كمال الحيدري، فموقفكم يهمنا كثيرا، وفي هذا الشهر الكريم أرجو من الله تعالى أن يلهمكم باتخاذ قرارا حكيما، وشكرا مسبقا للأهمية التي تعطونها إلى رسالتي هذه، وهذا، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لأبي ذر. شكرا لأبي ذر من فرنسا. يعني أنا فسحت المجال أمام هذه الرسالة، وإن كان لم يكن يهمني أن يوصل أبو ذر،
ولكن الإنسان من يكون مؤدب بينه وبين الناس يستمع.
نعم. الأدب أمر ضروري. اتصال من الكويت تفضل. هلال تفضل. هلال من الكويت تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
أنا والله عندي بس رجاء للأخ علاء،
تفضل،
إنه يترك السيد هو اللي يجاوب، أما يجاوب هو مكان السيد
بالخدمة إن شاء الله.
هذا هو.
شكرا.
جزاك الله.
يقدر يجاوب.
يعني أنا أجيبك عزيزي، بيني وبين الله، عزيزنا الأخ أستاذ علاء، بيني وبين الله إحنا الذين نأخذ حقه، هو اللي يقول هذا، وإلا كل الأسئلة العلمية. أنا أتصور أن أستاذ علاء عندما يجد أنه بعض الناس المتداخلين لا يحفظون الأدب يضطر أن يتكلم، وإلا
يعني أنا لا أجيب على السؤال، لكن أدير حلقة.
أحسنتم. أدير حلقة. الأسئلة العلمية أنا أجيب عليها عزيزي.
نعم. اتصال آخر. أبو أحمد من الكويت. أبو أحمد الكويت. يظهر أن اتصال انقطع مع أبو أحمد. أعطونا اتصال آخر. اتصال من السعودية. لم أسمع الاسم، تفضلوا.
ألو.
أم ناصر تفضلي. أم ناصر.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. بغينا نكلم السيد.
تفضلوا.
تفضلوا.
ألو.
تفضلي أم ناصر.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مبارك عليك الشهر سيدنا.
شكرا.
ألو.
تفضلي أم ناصر.
ممكن كلم سيدنا.
تفضلي، يسمعك السيد بشكل جيد. أكملي.
الله يخليك سيدنا. أطربنا ثم أطربنا من هذه المسائل الفقهية.
جزيتي خيرا أم ناصر. شكرا للاتصال. أبو محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. والله يا سيد إحنا بأمس الحاجة إلى هذه الأطروحة. أنا كنت أزور النبي وأنا في بطن أمي، أنا من المدينة وأمي تزور نيابة عني، وأنت الآن بعد سماعي لهذه الأطروحة، والله يا سيد كنت أزور النبي أشوف شجرة مضيئة من بعيد، الآن لا عرفت ما هي داخل هذه الشجرة وما هي ثمرتها هذه الشجرة.
الحمد لله.
وعندي سؤال سيدنا.
تفضل.
بالنسبة للجالسين خلف القبر يقرأوا القرآن وظهورهم على القبر، هذا السؤال. والسؤال الثاني، هل لها علاقة قميص يوسف بالتبرك؟ أو في نصوص في القرآن تدل بالتبرك بالأولياء؟
نعم، شكرا لك.
السؤال الثالث والأخير سيد،
تفضل. تفضل.
هل هو المحراب اللي كان يصلي فيه عليا قبل وفاة النبي في الحرم في هذا المكان أو كان في خلف القبر؟
نعم، شكرا لك أبو محمد. يعني بعضها أسئلة تاريخية وبعضها
واقعا، ولكنه ما يتعلق بأولئك الأعزاء الذين يقرؤون القرآن وظهورهم إلى القبر، إلى القبر النبوي، يقينا. الآن أنا ما أريد أتكلم عن البحث الفقهي أعزائي عن الجواز وعدم الجواز، ولكنه لا إشكال أنه فيه إساءة للأدب لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يجلس الإنسان وظهره إلى ماذا؟ وظهره إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لأن الاعتقاد الصحيح عندك عند أغلبية علماء المسلمين أنه صلى الله عليه وآله لا فرق بين مماته وحياته. أعزائي، وأرجو الله أن أوفق إن شاء الله تعالى، إما في هذه الليالي الباقية من شهر رمضان المبارك، وإما إن شاء الله بعد رمضان، لأنه اطمئنوا سوف نستمر في أبحاث مقامات الرسول الأعظم. سنثبت لكم أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا فرق بين حياته ومماته. إذن قد تسأل، تقول سيدنا ما معنى إنك ميت وإنهم ميتون؟ هذا إن شاء الله سيأتي، إذن من خلاف الأدب. ولذا نحن في فقه مدرسة أهل البيت لا نجيز التقدم على ماذا؟ التقدم على رأس النبي الأكرم في الصلاة، بل جملة من الأعلام يعتقدون أن هذا أساسا يبطل الصلاة إذا كان وكذا. إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، لا إشكال أن هذا خلاف الأدب في التعامل مع قبر رسول الله ومع هذا الوجود المبارك المدفون في هذا القبر الشريف.
قصة قميص يوسف
هذا بحث آخر أعزائي. أنتم تعرفون أنه بحثي لا بد أن نرجع إلى القرآن لنرى بأن قميص يوسف مولانا ما هي آثاره وماذا يراد منه، وأنه هل يوجد في شريعتنا أو نسخ ذلك، وهكذا فيما يتعلق اتخذوا عليه مسجدا فيما يرتبط به وغير ذلك.
محمد من العراق، تفضل محمد. وهذا آخر اتصال، انقطع الاتصال. يظهر أن وقت البرنامج أيضا انتهى. أعتذر للأخوة من أمريكا والجزائر والعراق، لم نتمكن من الاستماع إلى مداخلاتهم. أشكر سماحة آيت الله السيد كمال حيدري، شكرا لكم مشاهدينا. إن شاء الله موعدنا بعد يوم غد إن شاء الله الأربعاء مساء. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.